بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والذي علق على الجزء الأول منه والإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي قامت بطباعته دار المنهاج بمصر في طباعته الثانية. أيها الإخوة الفضلاء، صلنا معكم في هذا الدرس عند الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية لمسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أولا، موضوع الحديث. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: موضوع الحديث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وشروط الصلاة أيها الإخوة تسعة، ومنها رفع الحدث، أي الحدث الأكبر بالاغتسال، والحدث الأصغر بالوضوء أو بالتيمم. ثم ذكر شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في التعليق بتعريف أبي هريرة رضي الله عنه بشيء من الاختصار، قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في التعليق: أبو هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح، صحابي جليل قدم سنة 70 ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديثا كثيرا، إذ هو من أكثر الصحابة حفظا للأحاديث النبوية. مات رضي الله عنه سنة 58 أو 59 من الهجرة على الأصح. انظر التقريب التهذيب وتقريب التقريب، الحافظ بن حجر برقم 8 رقم الترجمة 8493 في باب الكنى. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: المفردات، يعني معاني كلمات الحديث. الحدث يقول معناه ما أوجب غسلا أو وضوءا، فيدخل في الحدث جميع النواقض وخص الوضوء، لأنه الأغلب والأكثر وقوعا، ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث. فالمقصود هنا بالحدث هنا الحدث الأصغر الذي يحصل بوجود أحد نواقض الوضوء الستة، فكان الإنسان متوضئا متطهرا، فحصل منه أحد هذه الأحداث، أحد هذه النواقض، فصار محدثا حدثا أصغر. وهذه النواقض هي ستة: الخارج من السبيلين أي القبل والدبر، وهذا الخارج سواء كان قليلا أو كثيرا، وكان هذا الخارج بشيء معتاد دائما كالبول والغائط، أو بشيء نادر كالدود والشعر والحصى والاستحاضة، عدا نعم أو الاستحاضة وغير ذلك. هذا الناقض الأول الخارج من السبيلين. الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا فلا. فإذا كان كثيرا كالدم فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. والناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، والذي هو مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فإذا فقد العقل فإنه لا يكلف الإنسان بالعبادة حتى يكون عاقلا. ويزول العقل يعني إذا كان الإنسان على وضوء ثم حصل منه شيء مما يخل بالعقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء والسكر، حين ذلك يلزم من حصل شيء عنده شيء خلل في عقله بسبب النوم أو غيره كالجنون والإغماء والسكر، فإن عليه إعادة الوضوء لأنه وقع في ناقض من نواقض الوضوء. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النوم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج أو القبل بالنسبة للمرأة، أو الذكر بالنسبة للرجل، مس الفرج باليد كان أو دبرا، سواء مس قبله أو دبره بيده، فإن هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ولكن يكون هذا اللمس يكون من غير حاجز أو من غير حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، أو من مس ذكره فليتوضأ. الناقض الخامس من نواقض الوضوء الناقض الخامس من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل أو لحم الجزور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: نعم. أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحم البقر؟ قال: لا. قال ثم سئل: أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. الناقض السادس من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، أي الكفر بعد الإيمان، لقول الله تعالى: طلب مني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا أن أعيد الدرس من أوله إذ لم يسمعوا الدرس، فنحن نعيد الآن، والله المستعان. الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تأسيس الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم باللفظ وبالراوي، بالاتفاق باللفظ في اللفظ وفي راوي الحديث. أولا، قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: موضوع الحديث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، ونحن نعلم أن شروط الصلاة تسعة، أن شروط الصلاة تسعة، ومنها رفع الحدث، رفع الحدث وإزالة النجاسة. المقصود رفع الحدث، والحدث هو الحدث الأكبر يرفع بالاغتسال، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء. ثم قال الشيخ في التعليق للحديث عن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، ذكره باختصار، قال: أبو هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح، صحابي جليل قدم سنة 70 للهجرة، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام، قدم وأسلم في ذلك العام، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة الظل لصاحبه، وحفظ حديثا كثيرا، إذ هو أكثر الصحابة رواية للأحاديث. فيما أذكر أنه حفظ 5374 حديثا، فهو أكثر الصحابة حفظا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مات رضي الله عنه 58 أو 59 من الهجرة على الأصح، انظر التقريب، التقريب للحافظ بن حجر برقم الترجمة 8493 في باب الكنى، أي من هذا الكتاب. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: المفردات، أي معاني كلمات هذا الحديث الكريم. الحدث، يقول الشيخ: ما أوجب غسلا أو وضوءا فيدخل في الحدث جميع النواقض وخص الوضوء لأنه الأغلب والأكثر وقوعا، ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث، أي كان الإنسان على طهارة ثم جاء طارئ فنقله من الطهارة إلى غيرها، فحتى يعود إلى الطهارة لا، فإن كان وقع في شيء من موجبات الاغتسال كخروج المني أو جماع الرجل لزوجته أو قطع دم الحيض والنفاس وأراد الصلاة فلا بد من الاغتسال. وإذا حصل أحد النواقض التي سيأتي الحديث عنها فإنه يجب عليه الوضوء حتى تكون صلاته وطوافه صحيحة. والمقصود أيها الإخوة بالحدث هنا هو الحدث الأصغر الذي إذا يحصل بنواقضه الستة المعروفة عند أهل العلم نواقض الوضوء، وهذه النواقض هي كالتالي: الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، السبيلين القبل والدبر، وهذا الخارج سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، وسواء كان هذا الخارج دائما يخرج من القبل أو الدبر أو أن خروجه فيه ندور وأنه نادر، فالشيء المعتاد خروجه كالبول الغائط أو شيء نادر كالدود والشعر والحصى والاستحاضة، فإذا حصل أحد هذه الأشياء، خرجت من القبل أو من الدبر فإنه يعتبر ناقضا للوضوء وعليه الإعادة، إعادة الوضوء. الثاني من نواقض الوضوء: الخارج الفاحش النجس من الجسم، من الجسد، إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا لا يعتبر ناقضا، فإذا كان كثيرا فإنه يعتبر ناقض، كقول ابن عباس رضي الله عنه في الدم: إذا كان فاحشا أي كثيرا فعليه الإعادة. الناقض الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل، والذي هو مناط التكليف، فإذا زال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء والسكر فإنه يجب عليه إعادة الوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. يعني الإنسان لما يكون مستيقظ فإنه يحفظ دبره من أن يخرج منه شيء، وكذلك ذكر من فرجه أن يخرج منه شيء. العين كأسة، فمن نام فليتوضأ، لأن النوم ما ظن خروج البول أو الغائط أو الريح. أيضا الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج باليد، مس الفرج أو ما يسمى بالقبل بالنسبة للرجل والمرأة، أو الدبر باليد مباشرة. فإذا مس فرجه أو قبله أو حتى دبره فإن هذا يعتبر ناقضا للوضوء، بشرط أن يكون مباشرة من غير حاجز أو من غير حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ، في رواية: من مس ذكره فليتوضأ. الناقض الخامس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور أو أكل لحم الإبل، فإن أكل لحم الإبل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحم البقر؟ قال: لا. قالوا له: أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن من أكل لحم الإبل فيجب عليه إعادة الوضوء. الناقض السادس من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام أي الكفر بعد الإيمان، فإن هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ويعتبر صاحبه محدثا فيجب عليه الوضوء، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن العمل الطهارة، ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا المقصود بالحدث هنا في الحديث، هنا المقصود به الحدث الأصغر الذي يحصل بأحد هذه النواقض التي ذكرناها. وفي رواية للبخاري ما يدل على أن المقصود به الحدث الأصغر، رواية البخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب، فساء أو ضراب. وأيضا أن الملائكة تستغفر للمصلي، تقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، أي ما لم يحصل منه حدث أصغر فيجب عليه إعادة الوضوء حتى تكون صلاته صحيحة. فخص بالذكر الوضوء بالذكر هنا لأنه دائما يحصل من الناس الحدث الأصغر أكثر مما يحصل منهم الابتسال بسبب وجود الحدث الأكبر. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: المعنى الإجمالي، يعني ما معنى هذا الحديث المذكور: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ قال الشيخ أحمد رحمه الله: شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في صحة الصلاة، فأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ، صلاة من أحدث حدثا أصغر إلا أن يتوضأ، وإذا حصل منه حدث أكبر من باب أولى أن يتوضأ، يغتسل ثم يتوضأ. ثم قال الشيخ: فقه الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا يؤخذ منه أي من هذا الحديث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وعرفنا فيما سبق أن شروط الصلاة تسعة، ومنها رفع الحدث وإزالة النجاسة. يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يكن الإنسان متطهرا لا تصح منه الصلاة، ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر، أي أن الإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له الطواف بالبيت، لأنه اشترط الطواف بالكعبة المشرفة أن يكون الإنسان طاهرا. دليل ذلك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم،
من المالكية والشافعية والحنابلة وهو اختراع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يطوف بالبيت إلا طاهر. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ للطواف يدل ذلك على أنه شرط من شروط صحة الطواف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ وطاف بالبيت. وهذا الحديث رواه مسلم والبخاري. أيضا قوله لعائشة افعلي إما كانت حائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري في رواية تغتسلي. هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم. وحديث ما يدل على وجوب الطهارة في حق الطائف بالبيت حديث الطواف بالبيت الصلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذا الحديث رواه الترمذي والدارمي وغيرهما. وصح الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم 3954 وغيره من الألفاظ الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذه في رواية أخرى. فهذه الأدلة تدل على أنه لا يصح طواف إلا بطهارة سواء كانت بالاغتسال أو كانت بالوضوء. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله أولا يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر ومس المصحف فيه خلاف، أي هل يتطهر يتوضأ الإنسان لمس المصحف أو لا يتوضأ، في خلاف بين أهل العلم. وجمهور أهل العلم يرون وجوب الطهارة من الحدث عند مس المصحف، يرون وجوب الطهارة عند مس المصحف أي عند الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر هذا باتفاق لا يجوز مسه. وذلك حيث قال ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بدليل قول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا على قول من يقول بأن المقصود بالمطهرون هم المطهرون من البشر، وأما على من يقول على أن المقصود لا يمس المطهرون المقصود بالملائكة فلا يرون فيرون جواز مس المصحف بلا وضوء. وقال ابن تيمية رحمه الله في المجلد 21 صفحة 270 والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة ما ثبت عن الصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث. وقال أيضا لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنها إذا كانت تلك المصاحف لا يمسها إلا المطهرون نعم لكرامتها يعني التي عند الملائكة لا يمسها إلا المطهرون نعم لكرامتها على الله، فهذه الصحف يعني القرآن الكريم أوراق القرآن الكريم فهذه الصحف أولى ألا يمسها إلا طاهر. وذلك بعد أن قال ابن القيم رحمه الله الصحيح في الآية لا يمسه إلا المطهرون أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة ذكر منها سبعة وجوه قوية كما في كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول 416. ومن الأدلة على وجوب الطهارة من مس المصحف عند مس المصحف في الحدث الأصغر الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وذكر فيه ألا يمس القرآن. فهذه الأدلة تدل على إيش؟ تدل على أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف فعليه أن يتوضأ. والحديث الأخير وهو حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه النسائي متصلا ومالك في الموطأ وصح الحديث الحافظ بن عبد البر في التمهيد في المجلد 17 صفحة 397 حيث قال إنه أشبه أي هذا الحديث أي أنه أشبه المتواتر لتلقي أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. ومن الأدلة أيضا على وجوب الطهارة من مس المصحف إجماع الصحابة على تحريم مس المصحف ولم يثبت لهم مخالف حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين. وهذا يدل على أن ذلك معروفا بينهم أي أنه لا يقرأ القرآن من المصحف إلا طاهر. وأيضا من الأدلة العقلية التي تدل على وجوب الطهارة من مس المصحف أن تعظيم القرآن واجب وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها الحدث. والمسألة كما ذكرنا في أول الحديث أن فيها خلاف ولكن هذا يعني الرأي الذي تؤيده الأدلة على أنه لا يصح مس المصحف إلا على طهارة. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بعد أن ذكر المسألة الأولى وفي فقه الحديث أولا يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر ومس المصحف فيه خلاف. ثانيا فيه دليل على أن الطهارة لا تجب لكل صلاة فإن عدم القبول ممتد إلى حين يتوضأ وهناك غايته والقبول ممتد إلى حين يحدث هناك غايته تدل لذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن بريدة وأنس في جواز الصلوات بوضوء واحد. يعني أن الصحيح أن ليس لكل صلاة وضوء بل إذا توضأ الإنسان ولم يحصل منه حدث ومر عليه فرض أو فرضين أو ثلاثة وأراد أن يتوضأ بالوضوء الأول صحت منه صلاته بذلك الوضوء السابق الذي لم يحصل فيه ناقض من نواقض الوضوء ولا موجب من موجبات الاغتسال. مما يدل على هذا حديث الترمذي عن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح يعني في السنة الثامنة من الهجرة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. يعني الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الخمس في عام الفتح بوضوء واحد هذا يدل على الجواز جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد ولا يشترط لكل صلاة وضوء. فقال عمر إنك فعلت شيئا أي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عمدا فعلته أي يا عمر ليبين للناس جواز ذلك. قال أبو عيسى هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح وأيضا مما يدل على جواز الجامع أكثر من صلاة بوضوء واحد حديث أنس في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، يعني يكفيه الوضوء لأكثر من صلاة ما لم يحدث. وفعل الصحابة هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر على أحد منهم شيئا، ولو كان في مخالفة لأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة. ومما يدل على جواز أداء الصلوات بوضوء واحد وحديث سويد بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا وهو طعام من تمر وبر أو غير ذلك، يعني أو سم، المهم أنه صلى العصر ثم أكل ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، يعني لم يعد للمغرب صلاة وضوءا آخر بل اكتفى بوضوء العصر، فهذا يدل على جواز جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد. من الفوائد التي ذكرها الشيخ من فقه الحديث في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نفي القبول هنا دال على نفي الصحة أي عدم صحة العمل، نفي القبول هنا أي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي لا تصح الصلاة بسبب عدم الطهارة وعدم الوضوء. ثالثا نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء. ثم قال الشيخ وقد جاء في بعض الأحاديث دال على نفي القبول دون نفي الصحة. كحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، فهذا الحديث فيه عدم قبول أعمالهم ولكن ليس معناها صحة ليس معناها صحة عدم الصحة وأنهم عليهم الإعادة. وقد جاء في بعض الأحاديث دال على نفي القبول كحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبرا، ورجل اعتبد محررا. الرجل يؤم قوما وهم له كارهون أي إمام يصلي بالناس وهو لا يحسن الصلاة أو لا يحسن الإمامة، تولى ذلك بالغلبة أو نحو ذلك. والرجل لا يصلي الصلاة إلا دبارا أي أنه لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، أو أنه دائما يأتي في آخر الجماعة وهذا عادة له مستمرة لا يتركها، ويأتي وقد ذهبت الجماعة الأولى فلا يدرك الجماعة الأولى بسبب تاونه. ورجل اعتبد محررا أي رقيقا أي اتخذ هذا العبد الذي أصبح حر اتخذه عبدا مع أنه حر قد عتق وصار حرا لوجه الله، إما أخفى أنه أي عن الناس أخفى أنه معتق أو قهره وغلبه فصار عبدا وفي الأصل حر، وهذا من الأمور المحرمة أن يستعبد الإنسان حرا أي يجعله عبدا وهو في الأصل حر ويبيع ويأكل ثمنه كما في الحديث. فالشاهد يقول الشيخ هنا فلا أعرف أحدا أوجب على هؤلاء، يعني هنا في نفي القبول، لكن لا يعني ذلك أن عليهم الإعادة، على الإمام الإعادة، وعلى الذي يصلي الصلاة بعد خروج الوقت عليه الإعادة. نعم. فيقولون فلا أعرف أحدا أوجب على هؤلاء وأمثالهم القضاء، وهذا يدل على صحتها عند العلماء. يعني فبعض العلماء يرى أن نفي القبول هو معناه عدم الصحة، وبعض العلماء يقول نفي القبول معناه أنه ليس معناه إعادة، أن الصلاة صحيحة وليس معناه إعادتها كما في هذا الحديث. والحاصل يقول الشيخ، والحاصل أن الصحة عام، أن الصحة عام من القبول، والقبول أخص منها، إذ كل مقبول صحيح، كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا، مثل كل محسن مسلم وليس كل مسلم محسن. طيب، الرابع من الفوائد من فقه الحديث حد الفقهاء الحدث، يعرفوه بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، ثم رتبوا على ذلك، أي على هذا التعريف، أن الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع، أي بسبب الاستعمال فيمتنع التطهر به، أو فيمتنع التطهر به، وهو ما يسمى بالفضل الماء. هل يصح التطهر به أو لا يصح التطهر به؟ فذكروا على أنه لا يصح التطهر به، أي بعض الفقهاء، وقال الشيخ في ذلك نظر، أي أن المسألة ليست هكذا، يعني أن فضل الماء لا يجوز الوضوء به، بل أنه يجوز، لأنه قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد، أي زار جابر بن عبد الله وهو مريض، فتوضأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ له وأمره، فصبوا ماء وضوئه عليه، يعني من باب يعني أنه يكون سبب للشفاء، فيحتمل أنه صبوا على جسمه فبرئ من المرض، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء الذي توضأ به، ثم قام الصحابي جابر عبد الله باستخدام ذلك الماء للوضوء. فهذا يدل على جواز استعمال فضل الغير، أي الماء الذي توضأ به الغير أو اغتسل به الغير. وفي معناه حديث أبي موسى عنده عند البخاري، وحديث السائب بن يزيد عنده عند البخاري، وحديث أبي جحيفة فمن ناضح ونائر، حيث قال أبو جحيفة وعبد الله بن وهو وهب بن عبد الله السوائي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، قال فخرج بلال بالماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، فمن نائل وناضح، أي من ماء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توضأ به. في رواية لمسلم فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، أي ذلك الماء الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أصاب منه تمسح به، أي تمسح بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام تبركا، ومن لم يصب منه أخذ من بلل صاحبه، أي من ذلك الصحابي الذي حصل على شيء من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ من ذلك الصحابي فتمسح به، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، مسألة التبرك. أما مسألة هل يجوز أنك تأخذ الزائد من الماء أو من ماء الرجل الذي توضأ به، أو ما تساقط منه من الماء الذي توضأ به ذلك الشخص، فإن هذا جائز بدلالة هذه الأحاديث. ثم قال الشيخ أخيرا، الجمع قد يقال إن بين الحديث، أي حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وبين الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، إن بين الحديث وبين الآية، أي آية الوضوء، تعارض من جهة أن الآية أوجبت الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، يعني أن الآية في ظاهرها أن الإنسان يتوضأ سواء حصل منه حدث أو لم يحصل منه حدث، سواء كان في حال اليقظة أو كان في حال يعني الوضوء بعدما نام، سواء كان الوضوء في حال يقظة أو كان الوضوء بعد نوم. والحديث يقول الشيخ والحديث جعل موجبه الحدث، سواء كان هذا الحدث يعني كان الحدث سواء كان الحدث بعد النوم أو كان الحدث في حال يقظة. يقول الشيخ والجمع بينهما أي بين الآية والحديث أن الحديث مخصص للآية بمن قام محدثا سواء كان في اليقظة القيام أو كان اليقظة كانت القيام بعد النوم. وقال بعضهم إن الآية في من قام من النوم والنوم كما عرفنا أنه أحد نواقض الوضوء وهو مظنة الحدث، كما في الحديث السابق العين وكاء السهف فمن نام فليتوضأ. أيها الإخوة، بالنسبة للأحاديث وللآيات التي في ظاهرة التعارض، أولا لا يعني ليس في الشر تعارض ولا تضارب، بل أهل العلم يستخدمون معها ثلاثة أشياء. الشيء الأول الجمع، وهو الأولى الجمع بين النصوص الشرعية، فإن لم يمكن الجمع بينها فيذهبون إلى المتأخر وهو الناسخ، فينسخ المتأخر المتقدم، ثم فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ يرجحون أحد الدليلين على الآخر بقرائن تعرفها أهل العلم وأهل الترجيح في هذا الباب. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نوفقنا وإياكم بما يحبه الله ويرضاه، نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، نسأل تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأن يجمعنا بكم في دار الدنيا والآخرة على خير وعلى رضا من الرحمن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والذي علق على الجزء الأول منه والإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي قامت بطباعته دار المنهاج بمصر في طباعته الثانية. أيها الإخوة الفضلاء، صلنا معكم في هذا الدرس عند الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي رواية لمسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. أولا، موضوع الحديث، يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: موضوع الحديث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وشروط الصلاة أيها الإخوة تسعة، ومنها رفع الحدث أي الحدث الأكبر بالاغتسال، والحدث الأصغر بالوضوء أو بالتيمم. ثم ذكر شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في التعليق بتعريف أبي هريرة رضي الله عنه بشيء من الاختصار،
قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله في التعليق: أبو هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح، صحابي جليل قدم سنة 7 ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديثا كثيرا، إذ هو من أكثر الصحابة حفظا للأحاديث النبوية. مات رضي الله عنه سنة 58 أو 59 من الهجرة على الأصح. انظر التقريب التهذيب وتقريب التقريب، الحافظ ابن حجر برقم 8 رقم الترجمة 8493 في باب الكنى. ثم قال شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى: المفردات يعني معاني كلمات الحديث. الحدث يقول معناه ما أوجب غسلا أو وضوءا، فيدخل في الحدث جميع النواقض وخص الوضوء لأنه الأغلب والأكثر وقوعا، ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث. فالمقصود هنا بالحدث هنا الحدث الأصغر الذي يحصل بوجود أحد نواقض الوضوء الستة، فكان الإنسان متوضئا متطهرا فحصل منه أحد هذه الأحداث أحد هذه النواقض فصار محدثا حدثا أصغر. وهذه النواقض هي ستة: الخارج من السبيلين أي القبل والدبر، وهذا الخارج سواء كان قليلا أو كثيرا، وكان هذا الخارج بشيء معتاد دائما كالبول والغائط، أو بشيء نادر كالدود والشعر والحصى والاستحاضة عدا نعم أو الاستحاضة وغير ذلك. هذا الناقض الأول الخارج من السبيلين. الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا فلا. فإذا كان كثيرا كالدم فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. والناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، والذي هو مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فإذا فقد العقل فإنه لا يكلف الإنسان بالعبادة حتى يكون عاقلا، ويزول العقل يعني إذا كان الإنسان على وضوء ثم حصل منه شيء مما يخل بالعقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء والسكر، حين ذلك يلزم من حصل شيء عنده شيء خلل في عقله بسبب النوم أو غيره كالجنون والإغماء والسكر، فإن عليه إعادة الوضوء لأنه وقع في ناقض من نواقض الوضوء. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في النوم: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج أو القبل بالنسبة للمرأة، أو الذكر بالنسبة للرجل. مس الفرج باليد كان أو دبرا، سواء مس قبله أو دبره بيده، فإن هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ولكن يكون هذا اللمس يكون من غير حاجز أو من غير حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، أو من مس ذكره فليتوضأ. الناقض الخامس من نواقض الوضوء الناقض الخامس من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل أو لحم الجزور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أتوضأ من لحم الغنم قال نعم، أن أتوضأ من لحم الغنم قال لا، أن أتوضأ من لحم البقر قال لا، قال ثم سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم. الناقض السادس من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام أي الكفر بعد الإيمان، قول الله تعالى طلب مني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا أن أعيد الدرس من أوله إذ لم يسمعوا الدرس فنحن نعيد الآن والله المستعان. الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تأسيس الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم باللفظ وبالراوي بالاتفاق باللفظ في اللفظ وفي راوي الحديث. أولا قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله موضوع الحديث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، ونحن نعلم أن شروط الصلاة تسعة ومنها رفع الحدث وإزالة النجاسة، المقصود رفع الحدث، والحدث هو الحدث الأكبر يرفع بالاغتسال والحدث الأصغر يرفع بالوضوء. ثم قال الشيخ في التعليق للحديث عن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه ذكره باختصار، قال أبو هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح، صحابي جليل قدم سنة 70 للهجرة ولازم النبي عليه الصلاة والسلام، قدم وأسلم في ذلك العام ولازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة الظل لصاحبه، وحفظ حديثا كثيرا إذ هو أكثر الصحابة رواية للأحاديث، فيما أذكر أنه حفظ 5374 حديثا، فهو أكثر الصحابة حفظا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مات رضي الله عنه سنة 58 أو 59 من الهجرة على الأصح، انظر التقريب للحافظ بن حجر برقم الترجمة 8493 في باب الكنى أي من هذا الكتاب. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله المفردات أي معاني كلمات هذا الحديث الكريم. الحدث يقول الشيخ ما أوجب غسلا أو وضوءا فيدخل في الحدث جميع النواقض وخص الوضوء لأنه الأغلب والأكثر وقوعا، ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث أي كان الإنسان على طهارة ثم جاء طارئ فنقله من الطهارة إلى غيرها، فحتى يعود إلى الطهارة لا، فإن كان وقع في شيء من موجبات الاغتسال كخروج المني أو جماع الرجل لزوجته أو قطع دم الحيض والنفاس وأراد الصلاة فلا بد من الاغتسال، وإذا حصل أحد النواقض التي سيأتي الحديث عنها فإنه يجب عليه الوضوء حتى تكون صلاته وطوافه صحيحة. والمقصود أيها الإخوة بالحدث هنا هو الحدث الأصغر الذي إذا يحصل بنواقضه الستة المعروفة عند أهل العلم نواقض الوضوء. وهذه النواقض هي كالتالي: الخارج من السبيلين السبيلين القبل والدبر. وهذا الخارج سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، وسواء كان هذا الخارج دائما يخرج من القبل أو الدبر أو أن خروجه فيه ندور أو أنه نادر، فالشيء المعتاد خروجه كالبول الغاب أو شيء نادر كالدود والشعر والحصى والاستحاضة، فإذا حصل أحد هذه الأشياء خرجت من القبل أو من الدبر فإنه يعتبر ناقضا للوضوء وعليه الإعادة، إعادة الوضوء. الثاني من نواقض الوضوء الخارج الفاحش النجس من الجسم من الجسد إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا لا يعتبر ناقضا، فإذا كان كثيرا فإنه يعتبر ناقض كقول ابن عباس رضي الله عنه في الدم: إذا كان فاحشا أي كثيرا فعليه الإعادة. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، والذي هو مناط التكليف، فإذا زال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء والسكر فإنه يجب عليه إعادة الوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. يعني الإنسان لما يكون مستيقظ فإنه يحفظ دبره من أن يخرج منه شيء، وكذلك ذكر من فرجه أن يخرج منه شيء. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، لأن النوم ما ظنت خروج البول أو الغائط أو الريح. أيضا الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الفرج باليد، مس الفرج أو ما يسمى بالقبل بالنسبة للرجل والمرأة أو الدبر باليد مباشرة، فإذا مس فرجه أو قبله أو حتى دبره فإن هذا يعتبر ناقضا للوضوء بشرط أن يكون مباشرة من غير حاجز أو من غير حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، في رواية: من مس ذكره فليتوضأ. الناقض الخامس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور أو أكل لحم الإبل، فإن أكل لحم الإبل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الغنم قال لا، أنا أتوضأ من لحم البقر قال لا، قالوا له أنا أتوضأ من لحم الإبل قال نعم. فهذا دليل على أن من أكل لحم الإبل فيجب عليه إعادة الوضوء. الناقض السادس من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام أي الكفر بعد الإيمان، فإن هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ويعتبر صاحبه محدثا فيجب عليه الوضوء، لقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن العمل الطهارة، ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن المقصود بالحدث هنا في الحديث هنا المقصود به الحدث الأصغر الذي يحصل بأحد هذه النواقض التي ذكرناها. وفي رواية للبخاري ما يدل على أن المقصود به الحدث الأصغر رواية البخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. وأيضا أن الملائكة تستغفر للمصلي تقول له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث، أي ما لم يحصل منه حدث أصغر، فيجب عليه إعادة الوضوء حتى تكون صلاته صحيحة. فهو خص بالذكر الوضوء بالذكر هنا لأنه دائما يحصل من الناس الحدث الأصغر أكثر مما يحصل منهم الاغتسال بسبب وجود الحدث الأكبر. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: المعنى الإجمالي، يعني ما معنى هذا الحديث المذكور لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ قال الشيخ أحمد رحمه الله: شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في صحة الصلاة، فأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ، صلاة من أحدث حدثا أصغر إلا أن يتوضأ، وإذا حصل منه حدث أكبر من باب أولى أن يتوضأ، يغتسل ثم يتوضأ. ثم قال الشيخ: فقه الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا يؤخذ منه، أي من هذا الحديث، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وعرفنا فيما سبق أن شروط الصلاة تسعة، ومنها رفع الحدث وإزالة النجاسة. يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يكن الإنسان متطهرا لا تصح منه الصلاة، ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر، أي أن الإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر لا يجوز له الطواف بالبيت، لأنه اشترط الطواف بالكعبة المشرفة أن يكون الإنسان طاهرا. دليل ذلك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو اختراع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن الإنسان لا يطوف بالبيت إلا طاهر. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ للطواف يدل ذلك على أنه شرط من شروط صحة الطواف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ وطاف بالبيت. وهذا الحديث رواه مسلم والبخاري. أيضا قوله لعائشة: افعلي إما كانت حائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري في رواية تغتسلي. هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم. وحديث ما يدل على وجوب الطهارة في حق الطائف بالبيت حديث الطواف بالبيت الصلاة: ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذا الحديث رواه الترمذي والدارمي وغيرهما، وصح الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم 3954، وغيره من الألفاظ الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذه في رواية أخرى. فهذه الأدلة تدل على أنه لا يصح طواف إلا بطهارة، سواء كانت بالاغتسال أو كانت بالوضوء. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: أولا يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر، ومس المصحف فيه خلاف، أي هل يتطهر يتوضأ الإنسان لمس المصحف أو لا يتوضأ، في خلاف بين أهل العلم. وجمهور أهل العلم يرون وجوب الطهارة من الحدث عند مس المصحف، يرون وجوب الطهارة عند مس المصحف، أي عند الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر هذا باتفاق لا يجوز مسه، وذلك حيث قال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمع يعني الأئمة الأربعة أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بدليل قول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا على قول من يقول بأن المقصود بالمطهرون هم المطهرون من البشر. وأما على من يقول على أن المقصود لا يمسه المطهرون المقصود بالملائكة فلا يرون فيرون جواز مس المصحف بلا وضوء. وقال ابن تيمية رحمه الله في المجلد 21 صفحة 270 والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة ما ثبت عن الصحابة في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث. وقال أيضا لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر لأنها إذا كانت تلك المصاحف لا يمسها إلا المطهرون نعم لكرامتها يعني التي عند الملائكة لا يمسها إلا المطهرون نعم لكرامتها على الله فهذه الصحف يعني القرآن الكريم أوراق القرآن الكريم فهذه الصحف أولى ألا يمسها إلا طاهر. وذلك بعد أن قال ابن القيم رحمه الله الصحيح في الآية لا يمسه إلا المطهرون أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة ذكر منها سبعة وجوه قوية كما في كتاب مداجع السالكين في المجلد الأول صفحة 416. ومن الأدلة على وجوب الطهارة من مس المصحف عند مس المصحف في الحدث الأصغر الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وذكر فيه ألا يمس القرآن. فهذه الأدلة تدل على إيش؟ تدل على أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف فعليه أن يتوضأ. والحديث الأخير وهو حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه النسائي متصلا ومالك في الموطأ وصحح الحديث الحافظ بن عبد البر في التمهيد في المجلد 17 صفحة 397 حيث قال إنه أشبه أي هذا الحديث أي أنه أشبه المتواتر لتلقي أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. ومن الأدلة أيضا على وجوب الطهارة من مس المصحف إجماع الصحابة على تحريم مس المصحف ولم يثبت لهم مخالف حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين. وهذا يدل على أن ذلك معروفا بينهم أي أنه لا يقرأ القرآن من المصحف إلا طاهر. وأيضا من الأدلة العقلية التي تدل على وجوب الطهارة من مس المصحف أن من تعظيم القرآن أن تعظيم القرآن واجب وليس من التعظيم وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها الحدث. والمسألة كما ذكرنا في أول الحديث أن فيها خلاف ولكن هذا يعني الرأي الذي تؤيده الأدلة على أنه لا يصح مس المصحف إلا على طهارة. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بعد أن ذكر المسألة الأولى وفي فقه الحديث أولا يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر ومس المصحف فيه خلاف. ثانيا فيه دليل على أن الطهارة لا تجب لكل صلاة، أن الطهارة لا تجب لكل صلاة، فيه دليل أن الطهارة لا تجب لكل صلاة، فإن عدم القبول ممتد إلى حين يتوضأ، وهناك غاية، والقبول ممتد إلى حين يحدث، وهناك غاية تدل لذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن بريدة وأنس في جواز الصلوات بوضوء واحد. يعني أن الصحيح أن ليس لكل صلاة وضوء، بل إذا توضأ الإنسان ولم يحصل منه حدث ومر عليه فرض أو فرضين أو ثلاثة وأراد أن يتوضأ بالوضوء الأول صحت منه صلاته بذلك الوضوء السابق الذي لم يحصل فيه ناقض من نواقض الوضوء ولا موجب من موجبات الاغتسال. مما يدل على هذا حديث الترمذي عن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح يعني في السنة الثامنة من الهجرة، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه. يعني الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الخمس في عام الفتح بوضوء واحد، هذا يدل على الجواز جمع أكثر من الصلاة بوضوء واحد ولا يشترط لكل صلاة وضوء. فقال عمر إنك فعلت شيئا، أي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال عمدا فعلته، أي يا عمر، ليبين للناس جواز ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأيضا مما يدل على جواز الجمع أكثر من صلاة بوضوء واحد حديث أنس في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، يعني يكفيه الوضوء لأكثر من الصلاة ما لم يحدث. فعل الصحابة هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر على أحد منهم شيئا، ولو كان في مخالفة لأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة. ومما يدل على جواز أداء الصلوات بوضوء واحد وحديث سويد بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا وهو طعام من تمر وبر أو غير ذلك، يعني أو سم، المهم أنه صلى العصر ثم صلى المغرب ولم يتوضأ، يعني لم يعد للمغرب صلاة وضوءا آخر بل اكتفى بوضوء العصر، فهذا يدل على جواز جمع أكثر من صلاة بوضوء واحد. من الفوائد التي ذكرها الشيخ من فقه الحديث في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نفي القبول هنا دال على نفي الصحة أي عدم صحة العمل، نفي القبول هنا أي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي لا تصح الصلاة بسبب عدم الطهارة وعدم الوضوء. ثالثا نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء. ثم قال الشيخ وقد جاء في بعض الأحاديث دال على نفي القبول دون نفي الصحة. كحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، فهذا الحديث فيه عدم قبول أعمالهم ولكن ليس معناها صحة ليس معناها صحة عدم الصحة وأنهم عليهم الإعادة. وقد جاء في بعض الأحاديث دال على نفي القبول كحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبرا، ورجل اعتبد محررا. الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، أي إمام يصلي بالناس وهو لا يحسن الصلاة أو لا يحسن الإمامة، تولى ذلك بالغلبة أو نحو ذلك. والرجل لا يصلي الصلاة إلا دبارا، أي أنه لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، أو أنه دائما يأتي في آخر الجماعة وهذا عادة له مستمرة لا يتركها، ويأتي وقد ذهبت الجماعة الأولى فلا يدرك الجماعة الأولى بسبب تاونه. ورجل اعتبد محررا، أي رقيقا، أي اتخذ هذا العبد الذي أصبح حر اتخذه عبدا مع أنه حر، قد عتق وصار حرا لوجه الله. إما نعم أخفى أنه أي عن الناس أخفى أنه معتق، نعم، أو قهره وغلبه فصار عبدا وفي الأصل حر، وهذا من الأمور المحرمة أن يكون أن يستعبد الإنسان حرا، أي يجعله عبدا وهو في الأصل حر، ويبيع ويأكل ثمنه كما في الحديث. فالشاهد يقول الشيخ هنا: فلا أعرف أحدا أوجب على هؤلاء، يعني هنا في نفي القبول، لكن لا يعني ذلك أن عليهم الإعادة، على الإمام الإعادة، وعلى الذي يصلي الصلاة بعد خروج الوقت عليه الإعادة. نعم، فيقولون: فلا أعرف أحدا أوجب على هؤلاء وأمثالهم القضاء، وهذا يدل على صحتها عند العلماء. يعني فبعض العلماء يرى أن نفي القبول هو معناه عدم الصحة، وبعض العلماء يقول نفي القبول معناه أنه ليس معناه إعادة أن الصلاة صحيحة، وليس معناه إعادتها كما في هذا الحديث. والحاصل يقول الشيخ: والحاصل أن الصحة عام، أن الصحة عام من القبول، والقبول أخص منها، إذ كل مقبول صحيح، كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا، مثل كل محسن مسلم وليس كل مسلم محسن. طيب، الرابع من الفوائد من فقه الحديث: حد الفقهاء الحدث، يعرفوه بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. ثم رتبوا على ذلك، أي على هذا التعريف، أن الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع، أي بسبب الاستعمال فيمتنع التطهر به، أو فيمتنع التطهر به، وهو ما يسمى بالفضل الماء. هل يصح التطهر به أو لا يصح التطهر به؟ فذكروا على أنه لا يصح التطهر به، أي بعض الفقهاء، وقال الشيخ في ذلك نظر، أي أن المسألة ليست هكذا، يعني أن فضل الماء لا يجوز الوضوء به، بل أنه يجوز، لأنه قد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد، أي زار جابر بن عبد الله وهو مريض، فتوضأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ له وأمره، فصبوا ماء وضوئه عليه، يعني من باب يعني أنه يكون سبب للشفاء. فيحتمل أنه صبوا على جسمه فبرئ من المرض، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء الذي توضأ به، ثم قام الصحابي جابر بن عبد الله باستخدام ذلك الماء للوضوء. هذا يدل على جواز استعمال فضل الغير، أي الماء الذي توضأ به الغير أو اغتسل به الغير. وفي معناه حديث أبي موسى عنده عند البخاري، وحديث السائب بن يزيد عنده عند البخاري، وحديث أبي جحيفة فمن ناضح ونائر، حيث قال أبو قلت حيث قال أبو جحيفة وعبد الله بن وهو وهب بن عبد الله السوائي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه بماء بالماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فمن نائل وناضح، أي من ماء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توضأ به. في رواية لمسلم فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء أي ذلك الماء الذي توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أصاب منه تمسح به أي تمسح بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام تبركا، ومن لم يصب منه أخذ من بلل صاحبه أي من ذلك الصحابي الذي حصل على شيء من وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ من ذلك الصحابي فتمسح به، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد مسألة التبرك. أما مسألة هل يجوز أنك تأخذ الزائد من الماء أو من ماء الرجل الذي توضأ به أو ما تساقط منه من الماء الذي توضأ به ذلك الشخص، فإن هذا جائز بدلالة هذه الأحاديث. ثم قال الشيخ أخيرا الجمع قد يقال إن بين الحديث أي حديث أبي هريرة أكبر الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وبين الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، إن بين الحديث وبين الآية أي آية الوضوء تعارض من جهة أن الآية أوجبت الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، يعني أن الآية في ظاهرها أن الإنسان يتوضأ سواء حصل منه حدث أو لم يحصل منه حدث، سواء كان في حال اليقظة أو كان في حال يعني الوضوء بعد ما نام، سواء كان الوضوء في حال يقظة أو كان الوضوء بعد نوم. والحديث يقول الشيخ والحديث جعل موجبه الحدث، سواء كان هذا الحدث يعني كأنه الحدث سواء كان الحدث بعد النوم أو كان الحدث في حال يقظة. يقول الشيخ والجمع بينهما أي بين الآية والحديث أن الحديث مخصص للآية بمن قام محدثا سواء كان في اليقظة القيام أو كان اليقظة وكانت القيام بعد نوم. وقال بعضهم إن الآية في من قام من النوم والنوم كما عرفنا أنه أحد نواقض الوضوء وهو مظنة الحدث، كما في الحديث السابق العين وكاء السهف فمن نام فليتوضأ. أيها الإخوة، بالنسبة للأحاديث وللآيات التي في ظاهرة التعارض، أولا لا يعني ليس في الشر تعارض ولا تضارب، بل أهل العلم يستخدمون معها ثلاثة أشياء. الشيء الأول الجمع وهو الأولى، الجمع بين النصوص الشرعية، فإن لم يمكن الجمع بينها فيذهبون إلى المتأخر وهو الناسخ، فينسخ المتأخر المتقدم، ثم فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ يرجحون أحد الدليلين على الآخر بقرائن تعرفها أهل العلم وأهل الترجيح في هذا الباب. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، نسأل تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأن يجمعنا بكم في دار الدنيا والآخرة على خير وعلى رضا من الرحمن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.